أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن الإلحاد كمدرسة له قواعده ومناهجه، لا بد من الوقوف على تلك القواعد والمناهج ليتسنى لنا رد هذه المدرسة. ليس الإلحاد هو عبارة عن لا نظم، وإنما عبارة عن مدرسة تحمل أفكار ومباني ومناهج. ها هنا في حركة الإلحاد توجد عندنا طريقتان كما أشرت سلفا. الطريقة الأولى هي تتبنى متبنيات تنتهي بها إلى الإلحاد، والطريقة الثانية الأدلة التي ذكرها المدرسة الموحدة تسعى في أن ترد تلك الأدلة. هذا الطريق، الخطوة الثانية. احنا هم راح نسير على هذين النهجين. النهج الأول ذكر مباني مدرسة الإلحاد، وثانية ذكر مناقشات الملحدين للإلهيين للموحدين. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، تقريبا هذا الكتاب يتناول في نهاية الكتاب قصدي نهايته، هذا حتى يصير واضح. في صفحة 313، حتى الأخوة يواكبوني في المسيرة، في 313 احنا راح ناخذ مجموعة شبهات على لسان الملحدين في رد، يعني في أصل بناء فكرة الإلحاد، مباني الإلحاد. الشبهة الأولى طبعا يذكر صاحب هذا الكتاب مجموعة شبهات تصل 10 شبهات، 10 شبهات. احنا نضيف بعد ذلك مجموعة من الشبهات حتى يصير واضح عندنا المسير العلمي. الشبهة الأولى تصنف على أنها شبهة وجودية. شنو معنى شبهة وجودية؟ احنا نقسم الشبهات إلى قسمين، قسم تسمى بالشبهات الوجودية، وقسم تسمى بالشبهات المعرفية. بعض شبهات الملحدين هي شبهات وجودية، مثلا كما في الشبهة الأولى الذي يذكرها صاحب الكتاب من أن الوجود يساوق المادية، وليس هناك وجود ما وراء الوجود المادي. الوجود المجرد ليس هناك في الخارج وجود مجرد، كل ما يحكم في عالم الخارج هو وجود المادي. المادية تقوم الوجود، ولا مجال لافتراض وجود غير متقوم بالمادية، إنكار الوجود المجرد. هذه شبهة تسمى بالشبهة الوجودية. طبعا كما هو معلوم لديكم أن أهم شعبة من شعب الفلسفة هو البحث عن الوجود بما هو وجود وخصائص الوجود، ويا ترى هل من خصائص الوجود المادية أم لا. وبتعبير آخر، لا بد من إقامة الأدلة على فرض وجودات أخرى ما وراء الوجود المادي، الوجودات المجردة. طبعا الوجودات المجردة على أشكال، الوجودات المجردة على أشكال، قد يكون وجودا مادي الحدوث مجرد البقاء كالنفس، فإنه وجود مادي الحدوث روحاني البقاء. هذا طبعا لا ينبغي أن يقتصر على أن النفس وجود مجرد، ما لم نأتي بخصائص المجردات ونرى أن النفس تتلبس بتلك الخصائص. مثلا على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض يقال أن المادية تساوق التغير والتبدل، فإذا فرضنا أن النفس، مقصود من النفس يعني شنو؟ يعني الصور الذهنية في النفس، أن النفس باعتبار اتحاد الصور والعاقل والمعقول، أن النفس لا تتبدل ولا تتغير. الصورة التي اقتبستها قبل 20 سنة الآن هي بنفسها موجودة. هذا معناه أن هناك بعض الوجودات فاقدة للتغير والتبدل، وهو المسمى عندنا بالوجود المجرد. طبعا ينبغي أن يعلم أن الوجود المجرد على أشكال وعلى أنحاء، إنكار بعض الأنحاء لا يستلزم إنكار أصل الوجود المجرد. فقد واحد ينكر الوجود الملائكة، يقول الملائكة أنا ما أقبل، إما ما أقبل وجود ملائكة أو أقبل وجود ملائكة، بس هي كالجن، كما أن الجن وجود مادي من سنخ معين من المادية كمتولد من النار، كذلك الملائكة. إنكار هذا الوجود المجرد المسمى بالملائكة أو المسمى بالمصطلح الفلسفي بالعقل لا يستلزم إنكار الوجود المجرد. هناك رأي طبعا البعض، وإن كان هو رأي غير موفق، يرى أن الله سبحانه وتعالى وجود مادي، يعني يقبل كبرى أن الوجود يساوق المادية، ولكن يقول أن الذات الإلهية وجود مادي. طبعا الوجود المادي سنأتي فيما بعد من أهم خصائص الإمكان، فلا مجال لفرض المادية في الذات الإلهية. الوجود المادي من خصائص التحديد المحدد بالزمن والمكان والجهة، والذي يشار إليه بالإشارات. الذات الإلهية فوق الزمان والمكان وفوق الجهة وفوق التحديد بالإشارات الحسية. إذن النظرية الأولى تقول عند الملحدين هي تصب في مصاب أفقها، أفق شنو؟ أفق وجودي. ولعلاج هذه المشكلة، لا علاج لنا لحل هذه المشكلة إلا بالرجوع إلى الفلسفة الوجودية. لا مجال للدفاع عن ورد هذه الشبهات إلا بالاستعانة بالفلسفة الوجودية، بمعنى أنني أملك خصائص المادة وأملك خصائص المجرد، ولي قابلية في أن أثبت أن هناك خصائص في عالم العين هي ليست خصائص المادة، وتلك الخصائص هي الخصائص للوجود المجرد، وأصر على أن الذات الإلهية وجود مجرد. طبعا التجريد هم على نحوين، التجريد بمعنى التنزيه الذي يقول به الفلاسفة، أو أنه الوجود المجرد المنزه المجامع للتشبيه الذي يقول به العرفاء. هناك فرق في حقيقة الذات الإلهية بين العرفاء وبين الفلاسفة. الفلاسفة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى متمحض في التجرد وليس له أدنى شمة مادية. أما بالنسبة للإله العرفاء فهو وجود مجرد تنزيهي، لكنه يجامع التشبيه ويجامع المادية، لكنه مجامعة ليس بينهما أدنى تنافي. على رأيك كيفما كان، هل مقدار لازم نثبت في رد هذه الشبهة الاستعانة بالفلسفة بهذه الشعبة من شعب الفلسفة وهي الشعبة الوجودية؟ عجالة للمرور على هذه الشبهة يذكرون جملة من القضايا هي حتى يردون هذه الشبهة. أولا، ما نقدر نفسر نظام الكون على أساس فقط الوجود المادي، لأن نظام الكون إذا كان ماديا كان فقيرا، والفقير يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب، ولا مجال لأن يفترض السبب مادي، وإلا لاحتاج أيضا إلى سبب. من هنا لابد من الالتزام بأنه هناك وجود مجرد هو المعطي إلى المادية الوجود، مفيض، علة الفيض الوجودي، علة فاعلية مو علة طبيعية، علة فاعلية. يقبلون أن المادة تصلح أن تكون علة مادة طبيعية، لكن لا يرتضون الفلاسفة أن يكون المادي علة فاعلية، أي معطية الوجود، أي مخرجة الشيء من العدم إلى الوجود. هذا أمر لا مجال لافتراضه في الوجود المادي. على أي حال، هنا احنا يعني قلت لك لرد هذه الشبهة لابد من الاستعانة بالفلسفة بشكل واضح. الخصوصيات الفلسفية طبعا بعضها كما بالأمس أشرت، بعضها هي قواعد عقلية وبعضها قواعد فلسفية، وبينت هناك فرق بين القواعد العقلية والقواعد الفلسفية. هذا البعد الأول من الشبهة، وهو بحسب تنظيم صاحب الكتاب الشبهة الأولى، من أن الشبهة إلى شنو؟ الوجود يسابق المادية، وأنتم تريدون أن تفترضوا الله مجرد، والمجرد يساوق الوهم، يساوق الخيال. هذا الشبهة الأولى انتهينا منها. وقلت لك لمقام رد هذا الشبهة شنو نستعين؟ عندنا قواعد الفلسفة تعينها. طبعا هم يستعينون يذكرون جملة من العناصر كلها تثبت التجرد. هناك نظرية التجرد، وفي العلوم الحديثة أمضي الوجود المجرد، أمضي الوجود المجرد، ويذكر 6 موارد المؤلف إلى أمثلة للوجود المجرد، هي أمثلة تثبت الوجود المجرد. بقطع النظر عن كون ذلك الوجود المجرد هو واجب الوجود. هذا الطيف الأول من الشبهة ورد الشبهة. الطيف الثاني وهو الأهم من الشبهات، هذه الشبهات عند أصنف الشبهة عند الملحدين. الملحدين شلون شبهاتهم شلون تصنف؟ ينبغي أن نعزل شبهات الملحدين ولا أن نتعامل بالسلة الواحدة. الشبهة الثانية وهي أهم وأخطر من الشبهات الأولى، والذي عليها محورية جل الشبهات الإلحادية، ولا مجال لردها إلا بعد التسلح الكامل، تسمى بالشبهات المعرفية، تسمى بالشبهات المعرفية. الملحد مقوم حركته في مدرسة الإلحادية يبني شبهته على مدرسة معرفية خاصة، وسنتمظهر ببعض مظاهر هذه النظريات المعرفية، وأيضا ليست نظرية معرفية واحدة، أيضا ليست نظرية معرفية واحدة. لذا احنا ننصر ما عنده باع في علم المعرفة، في نظرية المعرفة، ما يمكن أنه يعني يحوم حول الشبهة، لا يتمكن من أن يدخل إلى عمق الشبهة. ما مستعين لمن لم يملك سلاح المعرفة النظرية المعرفية، لمن لم يملك نظرية معرفية رصينة واضحة لنفسه، وأن يقف على النظريات المعرفية الأخرى من المحال نسمح له أن يدخل في الإلحاد. من المحال يعني إذا دخل واحد مهرج، دخل واحد متعصب، دخل واحد متطرف، دخل واحد يريد أن يدخل في خير المجال الذي هو فوضى له. كل شخص يعني احنا هذا شرط إلزامي على أنفسنا، لا مجال لنا أن نخوض في البحث الحاد بأي شكل من الأشكال فنحن قريب أو بعيد إلا بعد أن تختمر عندك النظرية المعرفية. النظرية المعرفية نظرية المعرفة التي احنا شعبة ثانية من شعب علم الفلسفة هي النظرية المعرفية. كتب في النظرية المعرفية جملة من العلماء، طبعا احنا هم في النظرية المعرفية عندنا محورين، محور بناء ومحور هدم. محور بناء لنظريتنا، محور هدم للنظريات الأخرى. المرحوم السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا واحد تناول جملة من النظريات المعرفية في مقام هدمها، وأما كتاب الأسس فهو نظر إلى مدرسة معرفية مهمة جدا ورد تلك النظرية. كتاب المذاهب الذاتية، المذهب الذاتي أو المذهب الذاتي أظن، أيضا يتناول نظرية معرفية ويحاول أنه يأسس رصانة هذه النظرية المعرفية. طبعا النظرية المعرفية عندنا نحن مرة نفترضها نظرية علمية استقرائية، ومرة نفترضها نظرية تجردية. لذا عبرنا المنهج منهجان، منهج علمي ومنهج فلسفي. احنا هم نسلك كلا المنهجين. احيانا بعض الأدلة المثبتة للذات الإلهية هي داخلة في سياق المنهج الفلسفي الصرف، وبعضها داخل في المنهج الماذا؟ العلمي وليس المنهجي. كما نبهت مثلا دليل النظ هو علمي، دليل النظ هو علمي، لكن بعض الأدلة هي ليست علمية وإنما هي أدلة فلسفية. الدليل الفلسفي بعدني أنا ترى بعدني ما دخلت لحد الآن في شبهات الفريق الآخر ما هي مباني، بس أرجوك التفت لي راح تبين في المطلب. في إحنا قلنا إحنا كحركتنا في تأسيس النظرية المعرفية إما أن نتلبس بأدلة فلسفية أو نتلبس بأدلة علمية، وكل من الأمرين سواء كان فلسفي أو كان علمي. مرة أفق حديثنا حديث القضية التحليلية، فيكون جل حديثنا حديث تحليلي، قضية تحليلية. يعني شنو قضية تحليلية؟ احنا مأنوسين من القضية التحليلية، بس أشير لها بإشارة سريعة أن من الموضوع أنتزع المحمول، بتحليل الموضوع أنتزع المحمول، تصور الموضوع تصورا على واقعه وحقيقته انتزع ماذا؟ انتزع المحمول. طبعا هذه قد تكون بديهيات وقد تكون نظريات. التحليل تحليلان، قد يكون من المحمول من صميمه المحمول، وقد يكون ماذا؟ من المحمول بالضميمة. بس هي قضية تنعت بماذا؟ بكونها قضية تحليلية، بكونها قضية تحليلية. الوقوف على الموضوع ينتج لنا المحمول، القضايا التحليلية. جل حديث الفلاسفة، جل حديثهم، مو كل حديثهم لأنهم مسألة خلافية، جل حديثهم يقولون إحنا القضايا الذي نثبت بها وجود الباري عز وجل هي قضايا تحليلية وليست من سلخ القضايا الثانية، وليست من سلخ القضايا الثانية. هذا جل حديثهم، وسأبين ليش يسمى عندهم ببحث الملازمات العامة، القضايا ذات الملازمات العامة. فحديث الفلاسفة منصب في قضايا تعنون بأي نحو، قضايا الملازمات العامة. شنو معنى الملازمات العامة؟ معناه الوقوف على الموضوع وتحليل الموضوع وتصور الموضوع هو الذي ينتج لنا المحمول، سواء كان إنتاجا بديهيا كالفطريات أو إنتاجا برهانيا. السنخ الثاني من الأدلة من سمي قضايا تحليلية، تسمي مقابل قضية تحليلية قضية تركيبية، يعني المدعيات الإلهية قائمة على أساس قضايا تركيبية وليست على أساس قضايا تحليلية. قضية تركيبية يعني تصور الموضوع لا يكفي فيها إثبات المحمول، بل لا بد من التصور الموضوع وتصور المحمول، وأن بين الموضوع والمحمول نحو نسبة. شنو النسبة؟ إما أن يكون في أفق البرهان اللمي، وإما أن يكون في أفق البرهان العلمي. يكون إما عندنا برهانات لمية، وإما أن يكون برهانات علمية. هسه يرون الفلاسفة أن البرهان اللمي لا مجال لتطبيقه بالنسبة إلى قضية الباري عز وجل، لأن البرهان اللمي شنو؟ حركة من المعلول لإثبات حركة من العلة لإثبات المعلول. فإذا أردنا أن نفترض أن القضية الإلهية برهانها برهان لمي، معنى ذلك شنو؟ معنى أنه هناك علة تثبت وجود الباري عز وجل. ليس أن البرهان لمي شنو؟ إثبات وجود المعلول عن طريق وجود العلة. فإذا أردنا أن نثبت وجود الباري عن طريق العلة، معنى ذلك أننا قد فرضنا أن الذات الإلهية شنو؟ أقوى علة. لذا منع البرهان اللمي فلسفة، قال احنا نمنع، لان الفلسفة هي تتحدث عن ماذا؟ فلسفة اكو تعبير، يعني الفلسفة تعبير اول شنو؟ موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود. تعبير الأرق هو عبارة عن الذات الإلهية، نفس التعبير، بس مو هواي فارق، بس اكو فوارق فنية بس مو هواي فارق، لكنه لانه أحد الفوارق بين الفلسفة والكلام، الكلام موضوع الذات الإلهية، الفلسفة الموجود بما هو موجود. ولذا يدخل في الفلسفة تقسيمات الوجود، بينما بالكلام ما يدخل تقسيمات الوجود. هذا فارق، إذا فارق من حيث ما نحن فيه غير مفرغ، وإن كان في حد نفسه له مفرغ. جيد، البرهان الإني شنو؟ جيد، البرهان الإني إحنا ما نقدر نسمي خوضة في الأدلة الإلهية. البرهان الإني شلون؟ البرهان الإني هل يورث لنا العلم أو لا يورث لنا العلم؟ فيه خلاف، بعض قال أن البرهان الإني لا يصلح أن يكون برهانا، لا يصلح أن يكون برهانا، بل هو يدخل في سياق القضايا المسلمات وليس في سياق القضايا البرهانية. والبعض يقول لا نسلم بذلك. أنا غد أمر مرور سريع على النظرية المعرفية الفلسفية الإسلامية، وأقتبس من كلمات المرحوم، طبعا الأسس هم كتاب الأسس للمرحوم العلامة الطبرطبائي، أيضا من الكتب المهمة في هذا المجال، الأسس الفلسفية للمرحوم السيد العلامة الطبرطبائي، أيضا فيه إشارة واضحة. يعني أنا أنصح، ما ممكن شخص أن يخوض في هذا المضمار إلا أن يقرأ هذا الكتاب، وهو من أرقى الكتب التي كتبت في نظرية المعرفة. أنا باكر أتكلم في نظرية المعرفية الإسلامية، بعد ما أتناول النظرية المعرفية الإسلامية أجي أتعرض إلى شبهات القوم الذي قلنا جل هذه الشبهات. يعني قلنا الكتاب يتناول 10 شبهات، الكتاب متناول 10، الأولى وجودية، الباقي المعظم منها شبهات معرفية. تلاحظون إيش قد أن البحث المعرفي له أثر في هذه القضية، قضية التوحيد والشرك. فإحنا باشر حتى هل إحنا نقول بالنسبية أو لا نقول بالنسبية، أن نقول بالقضية، باشر أتكلم مفصلا في النظرية المعرفية الإسلامية، والحمد لله رب